ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ذي الجلال والإكرام، الحي الذي لا يموت، الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله سيد الأنام والداعي إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله، ومنهم المولى الشهيد الحسين بن علي عليهما السلام. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذا التجوال الشعري الولائي، حيث وقوفنا في هذا اليوم سيكون في رحاب سيد الأحرار ومنبع الأنوار مولانا شهيد كربلاء، فيما سيكون اختيارنا لوهج الشعر من رائق ما نظمه الشاعر مهدي النهيري من العراق. البداية أعزائنا مع التعريف أدبيا بالشاعر، فتفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الطائب، ولد الشاعر مهدي النهيري في مدينة الكوفة العراقية عام 1978، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ورئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف من سنة 2014 إلى 2016. فاز في مسابقات شعرية مهمة، منها الجائزة الأولى في مسابقة سيد الشهداء للشعر في قناة العراقية الفضائية عام 2018، وأيضا الجائزة الأولى في مسابقة ربيع الشهادة العربية في كربلاء عام 2019، والجائزة الأولى في مسابقة شاعر الطف في قناة العهد عام 2012 وكذلك الجائزة الأولى في مسابقة المعلم الأدبية في وزارة التربية العراقية عام 2010 والجائزة الأولى في مسابقة الجود العربية في العتبة العباسية عام 2010 كما صدرت مجاميع شعرية له منها هو في حضرة التجلي ومواسم إيغال بخاصرة الأرض والنقوش التي لا جدار لها غير قلبي وأيضا مسودة للبياض وأنا ما أغني ونهر يحسن السكوت عليه ومجاميع أخرى. أما الآن أعزائنا مستمعينا متابعينا فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى قصيدة حلقة اليوم وما اخترناه من شعره.
ليس في الماء نكهة للماء ليس في الماء نكهة للماء منذ حرماني سيد الشهداء منذ أن لم تعد قلوب السبايا غير جمر يمر في كربلاء ثم يضرى في الشام ثم يذرى كالرماد الفضي ملء السماء وإلى يثرب يعود كمانا قاحل اللحن يابس الأشلاء ليس في الخيمة المقامة ظل وهي أطلال قسوة الصحراء وهي لون مشوه من بقايا قوس تلك المسيرة الحمراء يوم نابت عن الرجال سيوف وجرى الرمل في وجوه النساء وضفاف المياه صارت قبورا طاف من حولها هدير الدماء ليس في الطف نخلة ليس تشكو كيف عاثت بمريم العذراء كيف جارت على كرامة عيسى وحكت عن سخرية الأنبياء ودعت صاغة الأناجيل يروون زمانا مزور الأضواء لابسا بردة الرسالة يغلي تحتها سم حية رقطاء ليس في الراية انتصار ولا في الشعر معنى ولا شذا في الغناء كل ما يجرح الطبيعة مجروح فلا صوت في ادعاء البكاء مسرحيون كل دور بدار وجماهيرهم ضمير بدائي يتنامون في الفراغ كثيرين قليلين رحلة في الفناء ليس بين الحياة والموت فرق، إنما الفرق عند كسر الإناء، عندما تضخم المسامات بالدمع فينثار خارج الأعضاء، عندما الصوت والصدى يلدان البشر المحض لا صدى الضوضاء، حينها تملأ الحقيقة فحواه ويدري بواطن الأشياء، ويرى أكذب الأساطير والناس نقوشا في جنة الزعماء. عند ذاك الحسين يبدو حقيقيا، عند ذاك الحسين يبدو حقيقيا، وتروى أيام عاشوراء.
أعزائنا، ما أعذب وأدق ما ختم به الشاعر مهدي النهيري من العراق قصيدته عندما قال: عند ذاك الحسين يبدو حقيقيا وتروى أيام عاشوراء. حقيقة الإمام الحسين عليه السلام حقيقة خالدة خلدها الدهر لما تحمل سيرة ومسيرة الحسين عليه السلام من عطاءات لا تنضب، توجب للدهر أن يعلنها حقيقية للعالم بأسره. شكرا لمتابعتكم، ودمتم في رعاية الله.
فليس لنا ورد على عيش لنا راغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا مولانا.
الله
طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لله للانتظار غد؟ يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا مولانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابي على الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى يا حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشية، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وعجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وبيا كف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ قال: لا. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم وجوب الفورية في القضاء وجواز الإتيان بالنوافل لمن عليه القضاء، وبيان حكم ذوي الأعذار بالنسبة إلى القضاء. يجب على المكلف أن يقضي ما فاته من الصلاة. وقد يسأل سائل: هل يجب الفور في القضاء؟ الجواب: لا يجب، إذ ليس للقضاء وقت خاص، فمن فاتته فريضة وجب عليه قضاؤها، وله أن يأتي بها متى شاء، وليس من الواجب عليه الإسراع بإقامتها، فله تأجيلها ما لم يؤدي التأخير إلى الإهمال ويعرضها إلى الفوات نهائيا. والأفضل أن لا يؤخرها ويفرغ ذمته بأسرع وقت، لأن الإنسان لا يضمن البقاء ولا يعلم متى يموت. القرآن الكريم يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. سؤال: هل يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل؟ الجواب نعم، فلو أن شخصا كانت عليه صلاة قضاء كما لو كان عليه قضاء صلاة سنة، فيجوز له أن يصلي الصلوات المستحبة كنافلة الصبح قبل صلاة الصبح، أو نافلة المغرب بعد صلاة المغرب، أو صلاة الليل 10 ركعة. ولا يقول قائل: يجب عليه أن يقضي في هذا الوقت الصلاة الواجبة التي فاتته. نعم، من عليه قضاء الصوم الواجب لا يصح منه أن يصوم الصوم المستحب لقيام الدليل عليه. سؤال: إذا كان على الإنسان قضاء صلاة، فهل يجوز له أن يصليها في حالة مرضه وعجزه عن الإتيان بها بالصورة الكاملة؟ مثلا يتيمم ويصلي، أو يصلي من جلوس؟ الجواب: إذا كان واثقا من استرجاع صحته بعد ذلك، فعليه أن يؤخر القضاء إلى حين تمكنه من الإتيان بها كاملة. وإذا كان عالما بعدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر، جاز له أن يقضي على النحو الذي يناسب حالة مرضه أو عجزه. وكذلك يجوز له إذا احتمل بقاء العذر إلى آخر العمر. ويتبادر هنا سؤال، وهو: إذا ارتفع العذر وعاد صحته أو ارتفع عجزه، فما حكم الصلاة التي قضاها؟ الجواب: إذا كان الخلل في الأركان وجبت عليه الإعادة، كما لو صلى جالسا فلم يأتي بالقيام الواجب الذي هو ركن. ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غير الأركان، كما إذا كان عاجزا عن الإتيان بالقيام بعد الركوع الذي هو واجب غير ركني، ففي هذه الصورة صحت منه صلاة القضاء لأنه لم يفته ركن من أركان الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
أعداء النظام الإسلامي. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى خمسة أصناف من الأعداء يتربصون بهذا المجتمع الفتي. العدو الأول وهو عدو ضئيل الأهمية ومحدود، ولكن ينبغي عدم التغافل عنه في نفس الوقت، فلربما يتسبب في بروز خطر داهم. من هو هذا العدو؟ إنه القبائل شبه الهمجية التي كانت تحيط بالمدينة، فعلى بعد 10 أو 15 أو 20 فرسخا من المدينة تعيش قبائل شبه بدائية، جل حياتها عبارة عن الاقتتال وإراقة الدماء والإغارة والنهب والسلب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله يصبو إلى إقامة مجتمع سليم آمن ووادع في المدينة، فما عليه إلا أن يحسب لهؤلاء حسابهم، وهكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تعاهد مع من تتوفر فيه أمارات الصلاح والهداية ولم يبادرهم بالدعوة للإسلام بادئ الرأي، بل عاهدهم مع بقائهم على كفرهم وشركهم بغية تجنب انتهاكاتهم. لقد كان النبي ملتزما أشد الالتزام بتعهداته ومواثيقه، وهذا ما سأتطرق إليه أيضا، لكنه لاحق الأشرار ومن لا عهد لهم وعالج مشكلتهم. وما يذكر من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسرايا، حيث كان يرسل 50 أو 20 من المسلمين في سرايا لملاحقة هؤلاء الذين تأبى طبيعتهم الوئام والهداية والصلاح، ولا يستقر لهم حال إلا بإراقة الدماء والتوسل بالقوة، فكان أن لاحقهم النبي وقمعهم وأخمد نارهم. العدو الثاني هو مكة التي كان لها مركزية، وبالرغم من عدم وجود حكومة بالمعنى المتعارف عليه فيها، بيد أن ثمة مجموعة من الأشراف المتكبرين العتاة أصحاب النفوذ كانت تحكم مكة، وهم على اختلافهم كانوا متحدين بوجه هذا المولود اليافع الجديد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علم بأن الخطر الجسيم إنما ينطلق منهم، وقد حصل ذلك عمليا. وكان الشعور يراود النبي أنه لو انتظر حتى يداهموه فإنهم باليقين لن يتوانوا عن ذلك، لذلك فقد تتبعهم لكنه لم يقصد مكة، بل اعترض قافلتهم التي كانت تمر على مقربة من المدينة. وكانت معركة بدر أهم عمليات التعرض وتمثل باكورة عمله، لقد تعرض لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا لحربه تدفعهم العصبية والعناد والإصرار على محاربته. بحسب الوعد الإلهي، أخبر المسلمون أنهم سينتصرون على مجموعة من الكافرين، وقد كان ذلك في السنة الثانية للهجرة. كانت القافلة محملة بمتاع وبضائع قريش آتية من الشام إلى المدينة لتعبر أطراف المدينة نحو مكة. وبمجرد أن اتضح لكفار قريش تهديد أبطال ومجاهدي العرب والمسلمين، حتى أرسلت قوات مسلحة إلى المدينة لأجل الدفاع عن متاعها وبضائعها. كان المسلمون يميلون أكثر إلى إيقاف هذه القافلة المحملة بالثروة والمتاع والتي لم يكن لديها أي دفاع يذكر، لكن الله قضى أن تكون المواجهة المسلحة بين المسلمين وكفار قريش. يقول عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فقد كان المسلمون يعلمون أنهم سينتصرون في هذه المواجهة، ولكنهم لم يكونوا يعلمون بأن ذلك سيكون على قوات قريش المسلحة، بل كانوا يظنون أن انتصارهم سيكون على هذه القافلة التجارية الآتية من الشام. ولكن النبي بدل طريقهم وأخذهم نحو المواجهة العسكرية، فعبرت القافلة لكن المسلمين التقوا بالكفار في محلة تدعى بدرا. فما هي العلة وراء تبديل الله تعالى طريق المسلمين من مواجهة القافلة إلى معركة مع المقاتلين المسلحين؟ السبب هو أن المسلمين كانوا يرون ما هو قريب، وكانت إرادة الله ومشيئته تريد هدفا بعيدا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. فإن الله تعالى أراد أن يعم الحق هذا العالم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وأراد أن يزهق الباطل الذي هو بطبيعته زاهق. ألم يكن المقرر هو أن يقوم الإسلام بالقضاء على جميع القوى والسلطنات الشيطانية والطاغوتية؟ ألم يكن المقرر أن تصبح الأمة الإسلامية شهيدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس؟ ألم يكن المقرر أن ترتفع راية الإسلام خفاقة على قمم الإنسانية والبشرية؟ فمتى يكون ذلك؟ وكيف؟ وعن أي طريق؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أفضل إحساسي بأنفاسي هواك القلب وما يهوى ولن يهوى سواك يا نبض الإحساسي قد عشت الناسي في كل الحواسي أحاسيس اتجاهك لحظتي تكتب إذا أمسك لساني عيونتي تكلم إذا أمسك لساني عيونتي تكلم يا سهل وممتنع يا واضح ومبهم يباني بكل شبر من الأرض معتب يباني بكل شبر من الأرض معتب حواس الخمسة مستشعر معاني الهام مع الشغر بحياتي صاير محرر مع الشغر بحياتي نسف وأحزان بشيرياني شجاكا والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكا هذا نسف وأحزان بشيرياني شجاكا والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكا وقع الحزن قاسي في كل الحواس وقع الحزن قاسي
في كل الحواس
يا نبض
يا نبض الإحساس في الحواس هواك فالقلب وما يهوى ولن يهوى سواك
يا نبض الإحساس
سيافك
يا من لطف الله كله تجلب الطافك يظل حي انت والمذبوح سيافك انا بعين البصيرة مميزة وصافك انا بعين البصيرة مميزة وصافك قبل لا تشوفك العين القلب قبل لا تشوفك العين القلب وحيد وشايل الكون على اشتافك تروي الدنيا كلها ويابس اشفافك تروي الدنيا كلها يابس دون ما ريني بلا عين أراك تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك إني دون ما ريني بلا عين أراك تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك لله تقاسي في كل
ما شاء الله
لله